أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها
أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها
حيا حيا يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أفاض من الخيرات وما أنزل من الرحمات، له الحمد جل وعلا جعل لنا في أيام دهره نفحات يضاعف فيها الحسنات ويمحو فيها السيئات ويرفع فيها الدرجات، فله الحمد سبحانه وتعالى ملء الأرض والسماوات حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير البريات وخاتم الرسل وخاتم النبوات نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا هذه الأيام والليالي قبل رمضان أن يمن علينا وعليكم ببلوغ شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. برامج عملية في شهر رمضان. أولا، لابد أن ننتبه إلى أن فرائض العبادات في دين الإسلام كلها عملية وكلها تؤدي بالإنسان إلى الحصول على ثمرات وفوائد إيمانية قلبية نفسية روحية، ولكن كذلك إلى فوائد جسدية وصحية وعملية، وكذلك إلى فوائد اجتماعية وأسرية وعلى مستوى الأمة. والصوم من هذه العبادات وهذه الفرائض العظيمة الجليلة، وله خصائص يختلف بها عن بقية الفرائض كالصلاة والزكاة والحج. فأول وجوه هذا الاختلاف أن الصوم عبادة تركية. تركية يعني المطلوب فيها أن نترك أمورا معينة، ليس المطلوب أن نفعل. الصلاة تقوم تستقبل القبلة تقرأ تركع ترفع تسجد، مفروض أن تعمل أعمال. الحج تنتقل إلى بيت الله الحرام تطوف تسعى ترمي تتحرك. الزكاة تخرج المال، وإذا كان من الزروع وإذا كان كذا ثم تأخذه ثم تعطيه إلى مستحق. الصوم ترك، لأن ما معنى الصوم أصلا في اللغة؟ الصوم في اللغة ما هو؟ في قصة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه المنع والترك أو الامتناع. صام عن الكلام أي امتنع من الكلام. لماذا سمي الصوم صوما أو الصيام صياما؟ لأننا فيه نمتنع عن عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولاحظوا معي هنا أن كل هذه الممنوعات التي نتركها في نهار رمضان كلها مباحة، أليس كذلك؟ أليس الطعام والشراب من حل مباح؟ أليس سائر المفطرات المادية المباشرة من المباحات، إذن هو منع وترك مخصص في وقت معين على صفة محددة للقيام بالفرض والواجب من جهة، ولحصول آثار ومنافع كثيرة من جهة أخرى. نحن نريد أن نتكلم عن جانب عملي أو برامج عملية. أول برنامج عملي ينبغي أن يكون من معنى الصيام، يعني سيكون برنامج إيش؟ برنامج امتناع، صح ولا لا؟ طيب، عن ماذا ستمتنعون؟ أنا أريد أن تجربوا تجربة، حاولوا أن تجعلوا لها مقدمات قبل رمضان. هل تستطيعون إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا؟ صعب، وليس مطلوبا، صحيح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعد غزوة تبوك وكان هناك ثلاثة من الصحابة الكرام تخلفوا عن تبوك ولم يكن لهم عذر، ماذا كان الأمر الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة؟ منع الكلام معهم، فأصبح ثلاثة في المدينة كلها لا يكلمهم أحد، حتى إن كعب بن مالك في قصته التي ذكرها أو رواها البخاري في صحيحه يذكر، يقول: حتى ضاقت علي نفسي فتسورت حائطا لأبي قتادة بن عم لي، فسلمت عليه السلام، يقول: ما أدري أرد السلام أو لا، ثم قلت: أسألك بالله هل تعلم أني من المنافقين؟ يعني الآن هو، فقال فما أجابني، قال: الله ورسوله أعلم. 50 يوما لم يسجل في المدينة حالة واحدة صار فيها يعني مخالفة، الجميع امتنع عن كلام معه. نحن نريد أن نعمل برنامج عملي في موضوع الامتناع عن الكلام. أول جانب فيه امتناع بنسبة 100%، سيكون عن إيش هذا؟ شوف بعض الناس يقولوا 100% امتناع عن إيه؟ عن الكلام الكلام المحرم، ضع تحته كل شيء، أنواع السب والشتم بكل أنواعها، كنت غاضبا أو أنت لست غاضبا، أخطأ عليك، سجل الآن أنك في رمضان لن تتفوه بكلمة واحدة من الكلام الداخل في جانب المحرم، لا غيبة كما قلنا، ولا نميمة، ولا سب، ولا شتم، ولا أي شيء من ذلك. هذا امتناع بنسبة 100%، سجله وضع علامات عند المخالفة. لو أننا نستحضر من الآن ونضع هذا ونضع له آلية كما قد أشير الآن، سنجد أننا يمكن فعلا أن ننجح بنسبة كبيرة، وهذا النجاح ليس المقصود منه رمضان، وإنما أن ينعكس بعد ذلك على طبيعتك المعتادة وعلى حديثك الدائم وعلى أسلوب خطابك وتعاملك مع الآخرين. إذن نسبة إيش؟ 100% من الامتناع. طيب النسبة التي هي أقل من 100% من الامتناع ستكون عن ماذا؟ أول شيء تمتنع عن ماذا؟ في نوع من الكلام غير هذا الكلام المحرم، ما هو؟ أيوة، هذا قالها باللغة العربية الفصحى، ما له داعي، تفضل. الثرثرة، اللي هو لغو القول، الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه. ها، كم نسبة الكلام من هذا النوع الذي نتكلم فيه؟ لا، عادة الكلام الذي نتكلم فيه في اليوم والليلة، لو جينا نبغى نشوف الكلام اللي له قيمة وله وزن والكلام اللي بنقوله إيش؟ لا يودي ولا يجيب، في نسبة كبيرة، صح ولا لا؟ إذا نحن خففنا هذه النسبة أو ألغيناها سينقص منا شيء؟ بالعكس، ليش ينقص منك؟ كلام فاضي، تبغى تترك الكلام الفاضي. الكلام الذي لا فائدة به ولا طائل تحته هو داخل في عموم الحديث العظيم الذي قال أهل العلم إنه من جوامع الإسلام. أربع أحاديث قالوا تجمع كل ما في هذا الإسلام من المحاسن، واحد منها هو هذا الحديث، وهو كلمات صغيرة جدا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كم نحن نتكلم فيما لا، أنت فين رايح؟ وليش حطيت كذا؟ وإيش قال لك فلان؟ طب فلان ليش سوى كذا؟ يا سبحان الله، داعي الخلق للخالق. ولو أن الإنسان انشغل بعيب نفسه وانشغل بأمر آخر سأذكره الآن، لوجد أنه يستطيع، بل يحتاج، بل ينبغي عليه أن يحرص أن يتخلص من كل إن لم يكن من جل هذا الكلام الذي لا فائدة فيه. طبعا أنواع الكلام الذي لا فائدة فيه كثير، كما قلنا تدخل فيما لا يعني، السؤال عما لا ينبني عليه عمل. ولذلك القرآن لما جاء سؤالهم عن أمر ليس فيه عمل، أعرض القرآن عن الإجابة عن السؤال وأجاب عن الجزء الذي يترتب عليه العمل. ومثال ذلك قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، ماذا كان سؤالهم؟ قالوا القمر يبدأ بدر وبعدين يصبح إيش، ينقص ثم يصبح محاق ثم يبدأ من الجهة الأخرى. طب وما يعني هذا، ماذا يستفيدون من ذلك؟ ماذا جاء القرآن في الجواب؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أجاب بالأمر الذي سيترتب عليه العمل الذي هو مواقيت الفرائض ودخول الشهر وخروج الشهر ودخول الصيام ودخول الحج وغير ذلك من الأمور. إذا نحن هذا الذي لا لا لا، وأيضا الكلام الذي هو لغو لا معنى له. أحيانا بعض الناس يتكلمون بكلام كما قلنا ليس فيه خبر وليس فيه ذكر وليس فيه موعظة. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يضبط ذلك. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة، وهو من الأحاديث الدالة على كمال الإيمان. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ ها، المتعلق بإيش؟ من يؤمن بالله واليوم الآخر، ها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب ما معنى هذا؟ ذكر العلماء والشراح كالإمام النووي، قالوا الكلام على ثلاثة أنواع: قول استبان لك رشده ونفعه فتكلم به لأنه هذا مفيد، ستلقي درس علم أو ستتلو آيات من القرآن أو ستقرأ شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قل به وتكلم. وقول استبان غيه يعني أنه باطل وكذا فامتنع عنه، وقول يعني لم يظهر لك رجع فانظر، يعني فانظر فيه فكر، فإن كان خيرا فقله وإلا فأمسك. يقولون عند الصينيين حكمة، بعض الصينيين يعني أهل الصين عندهم حكمة، يقولون فيها شيء، يقول أحدهم أسألك أو إني أريد أن يكون لي رقبة كرقبة الزرافة. كيف رقبة الزرافة؟ ليش؟ طيب هو قال يبغى رقبة زرافة، في أحد منكم يبغى رقبة زرافة؟ رقبة زرافة بطول واحد منكم كامل. لماذا كان يريد رقبة الزرافة؟ قال حتى، طبعا هو تعبير، يقول حتى أفكر في الكلام، لسه الكلام طالع، الدور أول الدور الثاني الدور الثالث إلى قبل أن يصل ممكن. ولذلك الكلمة إذا لم تقلها ما زالت إيش؟ بيدك، لكن إذا قلتها خلاص، بعد ما تقول وتنطقها خلاص انتهينا، ما عاد فيه. بكرة بعده إن شاء الله ربنا كله يجعلكم عندكم أزواج وذرية، الكلمة هذيك إذا قالها انتهت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. إذا أول برنامج قلنا الامتناع الكامل، ثم الامتناع الأغلب، يعني اجتهد ألا تتكلم فيما لا يعني وفيما لا فائدة فيه وفيما ما لا يزيدك لا إيمانا ولا علما ولا فضلا. انتهينا من هذا. طيب أيضا دعونا الآن نتكلم في الامتناع كله وبعدين ندخل على برامج أخرى. هذا امتناع إيه؟ اللسان. طب بغينا امتناع الجوارح كلها واحدة واحدة نأخذها، في امتناع إيش تبغوا؟ امتناع ماذا؟ هذه أسرع واحدة، هي مذل اثنين أكثر شيء. ها طيب امتناع العين عن أيضا نفس الكلام جزء إيش مؤكد أنه كل ما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه من العورات وأسرار الناس وغير ذلك. والقرآن والسنة مليئة بالتنبيه والتذكير ولفت النظر لهذا الأمر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكلنا يدرك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أثر النظر لما قال نظرة السهم والمسموم من سهام إبليس. من أكثر الأشياء التي ينشغل بها كثير من الناس في رمضان أو بعض الناس في رمضان المشاهدات المتعلقة بإيش؟ بالشاشة. ها؟ بالشاشة. وتكثر في رمضان حاجتين دائما في رمضان السنة سيرة ثلاثة تكثر إيش؟ مسلسلات والمسابقات. ها؟ والسنة هذه في كمان واحدة ثالثة مباريات صح؟ يعني الله يعين هذه شغالة كده مفتوحة زي ما يقول 24 ساعة في كثير من الأحيان إما في محرم أو فيما ليس فيه فائدة. لأنه دائما إذا تعلق البصر وأنت تطالع الآن وأنت تتابع أي شيء تشاهده هل يستطيع عقلك أن يشتغل في غيره؟ وأنت تطالع تتابع مباراة تقدر تسمع؟ وأنت تطالع تقرأ مباراة تقدر تقرأ كتاب؟ خلاص عندما يتعلق البصر بالشيء فهذه الحاسة يكون هي التي توجه لأنه أنت تنظر بعينك لكن عقلك يفكر فيما ترى العين وقلبك ينشغل فيما ترى العين وحتى أذنك تنشغل أيضا بما يرتبط. لو شفت الصورة مختلفة عن الصوت ولا في شيء غلط لأنه كل الحواس تتوجه. لذلك الوصفة هي أنك تمتنع صوم صوم هنا وصوم هنا. صعب نقول لك خليك أعمى تروح تصدم ولا يصير لك مشكلة لا. لكن هنا أيضا كما قلنا تنبيه وهذا التنبيه مذكور حتى عند الشعراء والأدباء الحكماء ذكروا كثيرا من ذلك. قالوا أو قال قائلهم وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هتشوف مثلا ما باجي بأمثلة تشوف والله مثلا بلاد جميلة وممتازة وحلوة ومناظر طبيعية في الشاشة هتروحها أنت جالس فيها لا وبعدين تقول والله عندنا حر والشوارع محفرة ما كان أحسن ما شفت عشان لا تسوي مشكلة نفسك. هذه مثال طبعا الأشياء الثانية زيها وأكثر صح ولا لا. فإذا نمتنع. وأيضا يمكن في المقابل لما نشوف الأشياء الأخرى حننتبه إلى الجانب المقابل. برنامج العمل أيضا مما يتعلق بإيش بالسمع فكذلك الامتناع لأن الصوم صوم كله. فنمتنع عن سماع القول الباطل. فتصور أنت ماذا يقول لك القرآن ماذا يقول إذا كنت لا تتكلم الباطل أنت لكنك جالس في المجلس الذي يقال فيه الباطل إيش جاء التوجيه القرآني إيه؟ ها لا إيش تقول أيوه لا أيوه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ما يصلح تجلس إن لم تستطع أن تقول لا هذا خطأ وينبغي أن لا يكون كذلك وينبغي أن تفعل كذا وكذا فالجلوس نفسه ما لا يصلح لأنك ستسمع باطل تتأثر به. ليس هناك شيء من الحواس إلا وله أثر. العين تنظر والقلب يتأثر الأذن تسمع والقلب يتأثر اليد تلمس والقلب يتأثر اللسان يتذوق والقلب يتأثر. لا بد ليس هناك شيء تقول أنا أسمع وأرى أرى ولكن قلبي أبيض أو قلبي ما يتأثر هذا ليس واردا لأن هذا خلاف طبيعة الأشياء. خلاف طبيعة الأشياء عندما تكون جائعا ومجرد أن تسمع وصف يعني أكلة شهية وخروف مشوي ورائحته والناس يأكلونه، لعابك يسيل وربما يعني تصبح في حالة يرثى لها بمجرد السماع. ولذلك بشار بن برد كان كفيف البصر وهو شاعر، ماذا كان يقول؟ يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. هذا مقفل هنا، شك شغال هنا، الرادار شغال مضبوط، فيلتقط ويرسل الرسائل المؤثرة والمعبرة. ولذلك كل الحواس لها تأثير. فنحن أول جانب أو أول برنامج، لا تعتبروا كلامي موعظة، أنا أريد أن تحولوا إلى جانب عملي، ولو نجحت بنسبة 50% فهو جيد، لأنك لو لم تفعل شيئا من التركيز لن تستطيع أن تقيس النسبة. هذا ونحن الآن في جانب الامتناع، لم نتكلم على جانب الفعل. ضع الآن ورقة لنفسك، إما في جيبك أو حيث تنام، اكتب الصيام بين قوسين الامتناع، 1 اللسان بين قوسين الكلام، 2 العين النظر، 3 الأذن السمع. سوي جدول، سجل فيه، بس إذا خالفت حط يعني هذه علامة الضرب، إذا كانت مخالفة شوية كبيرة كبرها حتى تحسب لها درجات. صدقني لو عملتها لنفسك بينك وبين نفسك ما حد يطلع عليها سوف تضبط. أثر عن بعض السلف، وهذا موجود في سير عالم النبلاء عن بعضهم، أنه حاول أن ينبه نفسه، قال أنا إذا أخطأت ووقعت في معصية، عنده جرة يحط فيها إيش؟ حصاة واحدة. طبعا بعد فترة يعني وجد أنها إيش؟ صار فيها كمية، ما نبغى نقول امتلت، احنا خاف لو حطيناها ثاني يوم نحصلها مليانة، مضبوطة ولا لا؟ أخاف ناس يملوها برجون بعدين. أنا أقول لو أنك عملت شيء من هذا بينك وبين نفسك سوف تجد أثر لهذا البرنامج. في نفس البرنامج نحط المقابل يا شباب قبل أن ننتقل إلى أشياء أخرى. ماذا يعني المقابل؟ نحن قلنا نبغى الصيام هنا، هذا شغال، إذا وقفت الآن عن الأشياء اللي كنت تتكلم فيها واللي ما له فائدة مسكين يعني يبغى يتحرك، نحركه ولا ما نحركه؟ خلاص. إذن اجعل عندك من البرنامج أن تنطق بلسانك أقصى ما تستطيع، سواء من التلاوة أو الأذكار أو الاستغفار أو حتى الكلمات الطيبة. بعض الناس كان مثل بعض السلف أنه كان يذهب ويغش المجالس لا لشيء إلا حتى إيش؟ يسلم على الناس، فيقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، فيكسب بذلك أجر. تعرفوا السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسول الله قال 10 20 30، وذكر الحسنات. إذن ضع برنامجا، لا تكلم الآن عن ختم القرآن وكذا، لكن بمعنى أنك تشغل لسانك فعلا تأخذ تلك الوصية الصغيرة العظيمة الجليلة التي فيها معاني كبيرة جدا، والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة. ماذا قال لهم؟ قال يا رسول الله أوصني. قال إيش متعلقة بهذا؟ إيش قال له؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رطبا إيش معناه رطبا؟ لما ننام إحنا نصحى الصباح غالبا العيون فيها إيش؟ شوية مغمسة، صح؟ اللسان منشف شوية. ليه؟ لأنه تعطلت شوية، وقفت كل الأجهزة موقفة. فنحن أول ما نصحى إيش نسوي؟ نغسل الوجه، نتمضمض حتى ترجع الأمور يعني كما كانت. ترطيب اللسان بذكر الله يعني كل ما تكلمت، اللسان لعاب دائما مع الكلام موجود، فأنت إذا كنت طول ما أنت ماشي استغفر الله سبحان الله، اللسان سيكون مترطبا بهذا الكلام. إيش هو الكلام؟ إذا كان بالذكر أصبح مرطبا بذكر الله عز وجل. وعندما نسمع عن السلف وكلامهم في هذا الشأن نعجب حقيقة عجبا كثيرا. ويكفي أن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل في حقه: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا يقول؟ إني لأستغفر الله العظيم وأتوب إليه في اليوم والليلة كم؟ 70 وفي رواية 100. أنا دائما أفكر، هل مر عليك يوم واحد، شوف الرسول يقول كل يوم 70 أو 100 مرة، هل أنت يوم أحصيت أو على الأقل تذكرت أو على الأقل حرصت إنه يوم يمر عليك واستغفرت فيه 70 مرة؟ في أحد حاطط كده أو جرب أو عد أو انتبه أو ركز إنه يعني يعمل هذا؟ في حد يقول لي إيوه، في حد قال إيوه، يقول تجربة تبين. أنا أقول على الأقل قل إني في رمضان كل يوم سأستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، كيف حتطبقها؟ كيف ستطبق ذلك؟ صعب؟ أنا أعطيكم حاجة بسيطة، 70 مرة صح ولا لا؟ اقسموها على 5، لا على 5، على 5 صلوات. لو قلت عند كل صلاة بس 10 قبل الصلاة و10 بعد الصلاة، هذه 100 مرة خلصنا. استغفر الله 10 مرات كم تأخذ منك؟ كم وقت؟ 3 دقائق يا رجال، 3 دقائق تقرأ فيها سورة يا عمي. لا قليل جدا. الاستغفار تقريبا، الاستغفار الواحدة لو قلنا ثانيتين، أنت تتكلم عن 20 ثانية، تتكلم بالكثير عن نصف دقيقة للعشرة ونصف دقيقة للعشرة. كم نصف دقيقة مرت علينا بدون فائدة؟ أخونا الآن كده واقف جالس كده، كثير مننا أحيانا يجلس وقت زي كده جالس يطالع كده في اللي رايح وفي اللي جاي، ولا وانت جالس هذه الجلسة مستني الحافلة، مستني العيادة، وانت جالس مستني، ما حد يطلب منك شيء، شغل أصابعك استغفر ربك. هذا وحده. طبعا سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، هذه فيها ما فيها. تمام. في عندنا الحديث المشهور أيضا، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إيش؟ لا، في شيء ثاني، كأنما اعتق إيش؟ 10 من ولد إسماعيل. طب 100 هذه كثيرة؟ 100 صدقوني جربوها، حطها 10 في تذكر بعد الصلوات، مو في عندنا ذكر 10 مرات تقول لا إله إلا الله، وكمان لما تخلص الأذكار حط 10، صارت كم؟ في 500. كل يوم ستحقق هذه 100 قطعا، إذا التزمت بذلك ستحقق 100. ولو فاتتك وانت ماشي في الطريق وانت جاي على المسجد، ماذا تصنع وانت جاي في الطريق؟ أي مشوار وانت تسير على قدميك، كثير وقت تطالع في الناس اللي رايح واللي جاي، ويمكن أنك تشتغل. طبعا ما تكلمنا عن القرآن، من القرآن كلام آخر. طيب، نفس الكلام نتكلم عن الأذن وعلى العين، بس عاد اللسان أكثر زي ما قلنا. ماذا تنظر بعينك لعلك تستفيد؟ يعني لأنك وقفت الامتناع المضر، باقي إيش؟ النظر المفيد. تنظر في ماذا؟ تتفكر طبعا، تنظر في القرآن، حتى بالنسبة لمتابعة برنامج أو كذا، لو نظرت إلى برنامج في خلق الله عز وجل، في المخلوقات، في التدبر، في التأمل، ستجد أنك أيضا تستفيد، وهكذا في السمع حتى لا نطيل. إذن هذا الجانب الأول الذي نتكلم عنه. الجانب الثاني الذي أيضا نحتاج أن يكون فيه جانب عملي، رمضان في هذا العام كله، وكان العام الماضي أيضا، وسيكون العام الذي بعده، إلى مدة أظن 4 سنوات من الآن أو أكثر، 4 سنوات أو أكثر، رمضان في داخل الإجازة، ليس كذلك؟ يعني كله في، ليس في دراسة، ما في دوام مدرسي أو دراسة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه عندنا إيش؟ فرصة وفسحة ووقت وقدرة على أن نغتنم الوقت اغتناما جيدا. البرنامج الأول في هذا الجانب الثاني تسموه أو كذا، هو البرنامج المتعلق بالصلاة، المتعلق بالصلاة. أولا، وأنا أقول لكم يعني أنتم في سن شباب، السن قابل أنكم تستثمرونه بشكل كبير جدا، وقابل أن تضعوا الأعذار التي يقولها بعض الناس في مثل هذا السن، أنه والله أنا إذا نمت ما أصحى، وإحنا عشان يعني نومنا ثقيل، حط من هنا الأعذار كما تشاء. لكن أنا أقول لك، ضع هدفا ألا يؤذن أذان من أذانا أو من لأي من الصلوات الخمس إلا وأنت في المسجد. الأذان مش ما بقول لك قبل الأذان، ها أجيب لكم قصة على قبل الأذان أول عشان بعدين نشوفها، أو سأذكر قصتين مذكورة هنا في ترجمة أحد العلماء في الشام، إنهم كانوا يبدأون درس القرآن متى؟ قبل أذان الفجر الأول، قبل أذان الفجر الأول. فقال أحدهم إنه يعني حاول أن يبكر حتى يصل قبل غيره، قال فلما بكرت كنت 30 أو نحو ذلك، يعني كان قبله 29. وفي ترجمة الإمام الشاطبي رحمه الله كان يأتون أيضا مبكرين قبل الفجر، وكان إذا جاء هو فجلس ماذا يقول؟ هو كان كفيف الشاطبي، صاحب المنظومة، صاحب الشاطبية، كان كفيف البصر، فكان إذا جاء وجلس يقول من جاء أولا يقرأ أولا، فيقرأ الأول ثم يقول من جاء ثانيا يقرأ ثانيا، يقرأ بالترتيب. فواحد كل مرة يجتهد يبغى يجي أول واحد عشان يقرأ أول واحد، كل مرة ما تضبط. حتى يوم من الأيام يعني اجتهد وجاء فعلا أولا وكان سعيدا وفرحا، فجاء الشيخ جلس، وبعد أن جلس قال من جاء ثانيا فليقرأ أولا. صحيح، هذه موجودة في ترجمة الشاطبي. فتعجب وقرأ الثاني، قرأ لأنه هذا الشيخ قال من جاء ثانيا يقرأ أول. أثناء قراءة هذا الثاني اللي هو صار يقرأ في الأول، انتبه هذا الذي بكر أنه كان احتلم وسار على جنابه ولم ينتبه، وجاء لأنه مستعجل، فذهب واغتسل ورجع، والشيخ كفيف لا تنسوا، كان الثاني انتهى، قال من جاء أولا فليقرأ ثانيا. وهذه مذكورة في ترجمة الشاطبي من البصيرة ومن الإلهام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له. الشاهد انظروا كيف كان التبكير. نحن لماذا في رمضان وعندنا إجازة وعندنا فرصة أن نرتاح وننام كما نشاء، يعني عندنا وقت، تمام ولا لا؟ لماذا يلتفت الإمام فيجدكم أنتم، عشان ما نتكلم عن غيركم، أكثر القائمين ليش؟ لقضاء الصلاة ولا لا؟ يعني خلصوا الأذان وخلصوا الوقت اللي بعد الأذان وخلصت الإقامة ودخل الناس في الصلاة وأنت تأتي، ليش؟ لو كان عندك عمل لا تعذر، بس يعني ما عندك عمل، لو كنا قلنا في دراسة وعنده اختبارات ما تعذر، لكن ما في، لو كان عنده ما في ولا شيء، لا شيء يحول بينك وبين أن تبكر. إذا بكرت خذ النتائج. طبعا لن أتكلم عن الأجر، فأنتم تعرفون سواء في السعي المسجد أو والملائكة تدعو له وتستغفر له مدام في مصلاه، وتحبسه مدام تحبسه الصلاة، كل هذا معروف. لكن ماذا ستصنع؟ على الأقل عندنا أمران اثنان من أهم الأشياء التي تنتفع بها. الأول هو إيش؟ هو اغتنام الوقت، إما كل هذا الاستغفار الذي تريده أو التسبيح أو قراءة وردك القرآني أو مراجعة حفظك. نحن عندنا في رمضان خاصة تطول الوقت بين الأذان والإقامة، يطول في معظم الصلوات باستثناء العشاء، يطول في معظم الصلوات. فعندنا على الأقل في الفروض الخمسة على الأقل سيصف لنا 30 دقيقة على الأقل، على أقل تقدير. هذه 30 دقيقة لو كنت بس تقرأ فيها ستقرأ جزء، هذا دون أن تكون خصصت وقتا خاصا ليش؟ لورد القرآن. فهذا أولا. الأمر الثاني وهو أكثر أهمية، أنك ستكون مهيئا للصلاة الحاضرة الخاشعة المؤثرة، لأنك متوضئ وسبقت إلى الصلاة وقرأت أو ذكرت أو دعوت قبل الصلاة، وليس الصلاة قام وبدأ الإمام وأنت داخل مستعجل وكنت في أمر آخر فتدخل إلى الصلاة وعقلك ليس معك وقلبك ليس حاضرا ولست مهيئا ولست حتى في سمت من الهدوء والسكينة والخشوع. لذلك اجعل برنامج حتى لو حققت نصفه. الآن أسألكم، وهذه عملها بعضهم كتجربة وحاول يعني أن يشيعها في شأن أو لمراعاة أو الحديث الوارد وإن كان فيه كلام في صحته، اللي هو من أدرك الصلاة 40 يوما، يعني لا تفوت تكبيرة الإحرام، كتبت له براءة من النفاق وكذا. المهم 40 يوم، 40 يوم لا يريد أن تفوته إيش تكبيرة الإحرام. ما تكلمنا نحن عن إيش الأذان الآن. لو طبقت 40 يوم كم ستنجح، كم منكم سينجح تتوقعون؟ يعني 40 يوم لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. 25%؟ يعني 75% سينجحون ولا 25% اللي حينجحوا؟ 25% حينجحوا، والله أنا أراها نسبة جيدة. لكن أنا أقول للأسف إذا جربت مع نفسك ستجد أن، وليس لأن الأمر صعب، لا، لكن لأننا نحن متكاسلون، ولأننا لم نجتهد في أن نتعود على رفع المستوى. احنا مبسوطين نحن هنا، ما في أحد ارتفع وجرب، بينما كل شيء عندك يرتفع. أنت كنت سنة أولى متوسط، تصبح ثانية متوسط، هل ترجع لأولى؟ ما ترجع لأولى، خلاص كلما تقدمت تقدمت وارتقيت. نحن اليوم في رمضان نتقدم ثم إيش نرجع مرة أخرى إلى الوراء. لماذا؟ هذه مشكلة كبيرة. إذن أقول بالنسبة لاغتنام، بالنسبة لموضوع الصلاة، كما قلت عندنا هذا الجانب الأول هو التبكير، ويدخل معه التهيئة. يدخل معه أمر ثالث اقترحه عليكم وربما نقترحه على المسجد ويعملونه، حتى الحمد لله الآن الناس طيبين في الوسائل التواصل، يقولوا قرأ الإمام، بالذات قرأ الإمام، قرأ الإمام، مش أنا صلى الإمام وقرأ ولا لا، بعد الصلاة إذا عندنا وقت قرأ الإمام جزء من آية، شطر من آية، نتكلم، نتساءل، نتدبر فيه، ها، نقول قرأ الإمام ولو 5 دقائق. 5 دقائق نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا، إيش كنا نقول؟ استجيبوا لله وللرسول. يا أخواني نحن نحتاج أن نتعاهد ونتذاكر على الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لله لأمره والرسول لسنته، بس 5 دقائق. هذه أيضا فكرة يمكن أن تجعلك أيضا تستثمر أو تتأكد، لأنه ممكن نجي إحنا بعد الصلاة نقول قرأ الإمام ونحصل بعضنا أو نسبة كبيرة مننا لا يذكرون ما قرأ الإمام، ها، نسيوا إيش قرأ الإمام، لأنهم لم يكونوا منتبهين في أثناء الصلاة. لذلك أنا أقول هذا قبله في التبكير وفي التهيئة التي قلناها، ها، وبعد الصلاة أيضا ولو دقائق صغيرة التدبر فيما قرأ الإمام، أو حتى لاستحضار معنى من معاني الصلاة. ولا أطيل، لكن الصلاة في الحقيقة هي أعظم العبادات وأولى الفرائض وأولها بعد التوحيد، وهي الفريضة المتكررة في اليوم والليلة كأكثر فريضة ما في. احنا عندنا في رمضان مرة واحدة، الزكاة مرة واحدة، الحج في العمر مرة واحدة، لكن الصلاة كل يوم ايش 5 مرات، وكل يوم 5 مرات تجمعنا أيضا. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا المعنى. أريد أن أضيف أيضا شيء مهم جدا، أن الصلاة بالذات في رمضان، بالذات في رمضان هي تجمع بين أمرين، لأن نحن عندنا الصيام والقيام. وبالمناسبة هنا وردت نصوص تجمع بين الصيام وبين القرآن، لأن الصيام والقيام، القيام هو قراءة القرآن، فيه معظمه قراءة القرآن. لذلك وردت الشفاعة فين؟ بأن الصيام والقرآن يشفعان ليش؟ صاحبهما. أما القرآن، الصيام ماذا يقول؟ يقول إيش؟ أظمأت نهاره. وماذا يقول القرآن؟ أسهرت ليله، فيشفعان فيه. لاحظ في نوع من إيش؟ من الترابط. وأيضا الترابط سنأتي فيه أنه نذكر صلة القرآن برمضان، معروفة أن القرآن نزل أول ما نزل فين؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيضا المدارسة للقرآن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل عليه السلام كانت في رمضان. أيضا هذا الاقتران بين الصيام والقرآن فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بأثرها وأجرها مجتمعة أيضا في رمضان. ومما ذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يختم في رمضان كم؟ 60 ختمة. طبعا حنقول 60 وحنقول يعني يعني شوية. ذكر ابن عساكر كما يعني نقل بعضهم في تاريخه يقول اسمعوا هذه، يقول حاولت ما حاول الشافعي، وأنا سمعت الشافعي قال 60 ختمة قلت أسوي زيه. يقول هو شوف هذا سوى تجربة مش يعني كلام، قال فلم أقدر إلا على 59، يعني ما قدر يجيب 60 جاب 59، يعني هذا جرب، خلينا نجرب نحن نجيب 30 ولا نجيب 20 ولا نجيب 10. طبعا 10 يعني تقرأ 3 أجزاء في اليوم هتقولوا كثير، أنا أقول لكم بس عشان نشوف أنه يعني نحن أضعفنا أنفسنا. زرنا في سنة من السنوات قرغيزيا أو قرغستان يسموها، هذه إحدى الجمهوريات اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا. لما سقط الاتحاد السوفيتي كان فيها 65 مسجد، اليوم فيها أكثر من 2000 مسجد، من 65 إلى أكثر من 2000. هذه البلد التي أهلها أعاجم لا يعرفون العربية أصلا لكن يحفظون القرآن طبعا، أكثر مساجدها في التراويح تختم 3 مرات في رمضان، يعني كل يوم يقرؤون 3 أجزاء في كل ليلة في التراويح، ويختمون في الثلث الأول ويختمون في الثلث الثاني ويختمون في الثلث الأخير. أكثر المساجد، المساجد الأقل هي التي تصلي جزء وتختم مرة واحدة. احنا اليوم صار جزء وبعدين صار نص وبعدين صار خلاص يكفي نقرأ ما تيسر من القرآن، خير صحيح وأجر صحيح، لكن قصرت الهمم. لماذا نقول قصرت الهمم؟ لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون رمضان شهر ايش؟ القرآن. حتى إن بعض الأئمة كانوا يمتنعون في رمضان عن جميع دروس العلم، الحديث والفقه وكذا، ولا يجعلون شيئا إلا للقرآن فقط. والقرآن له مزية عظيمة، مهما استكثرت منه لا تشبع ولا تمل في نفس الوقت، يعني لا تمل ولا تشبع. لو قرأت ختمة وراءها ختمة، ولو جودت ورتلت، ولو قرأت مرة بقراءة ومرة بقراءة إذا كنت تعرف القراءات لن تمل ولن تشبع. فإذا أولا نحن نتكلم الآن كنا عن الصلاة، لن نتكلم عن القرآن الآن. فبرنامجنا في الصلاة كما قلت 3 أشياء، وأذكركم برابعة إن شاء الله. الأولى التبكير والتهيؤ الذي قلنا، والتدبر في القراءة وكذا فيما بعد الصلاة، وبشكل عام اجتهد 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 أن تكون الصلاة وأنت بقلب حاضر وخشوع كامل، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى يعني استحضار القلب. فإذا تهيأت بالتهيؤ الذي قلناه بإذنه عز وجل يساعد ذلك. وهذا تحتاج أن تقرأوا فيه يعني عن الخشوع في الصلاة وعن حضور القلب وعن ذوق الصلاة. وأنا هنا أشير لكم إلى رسالة صغيرة مطبوعة للإمام ابن القيم اسمها ذوق الصلاة، يعني كيف تتذوق هذه الصلاة، كيف تكون لها طعم جميل، كيف تشعر فيها بالراحة والسعادة، وكيف إذا دخلت في الصلاة تكاد أن تبقى فيها فلا تخرج منها. فاقرأوا بعض ذلك، واقرأوا بعض السير التي كانت لأئمتنا وعلمائنا وأهل الفضل والعلم وأهل التعبد والزهد من هذه الأمة، لنرى هذه الصورة التي تشجعنا التي تحفزنا. وبالمناسبة هنا اقترح عليكم واقترح على القائمين على الدورة أخونا الداعي الشاب الذي اسمه مشاري الخراز، أظن له دروس جميلة جدا كلها في مسألة الخشوع في الصلاة والتأثر بالصلاة، وهي موجودة. وبدل ما نشوف في شبكة النت برامج أخرى، شوف هذه موجودة كلها ومؤثرة، وخذها حطها برنامج عندك كل يوم ربع ساعة ونصف ساعة. وقلنا احنا نبغى نشغل العين ونشغل الأذن، شغلها بهذه، اشتغل بهذا البرنامج. هو 30 حلقة، اعتبرها 30 حلقة تبث لك خصيصا، انت تبثها وقت ما تبغى، تشغل الجهاز وتشوف الحلقة كاملة، تبغى تعيدها عيدها وتشوفها وانت وحدك حتى تستفيد منها حتى تتأثر بها. هذه اشياء عملية بسيطة ترى، وكل انتم تعملونها تعملون زيها، بس مش ما تركزوا، ما في يوم يمر عليك إلا عندك فرصة دخلت ولا شفت بالجهاز ولا بأي شيء وشفت أي حاجة، سواء كانت يعني نافعة ولا مفيدة ولا أقل فائدة ولا غير مفيدة أو لا تكون مضرة أيضا ممكن، كل هذا وارد موجود. لذلك هذه الجوانب التي أتكلم عنها باختصار. سأنتقل يعني البرنامج الثاني والبرامج المتعلقة بالقرآن. قلنا رمضان شهر القرآن، التلاوة والختم أقترح فيه عدة نقاط. أولا، ما دمنا في إجازة وليس هناك دراسة وعندنا برامج مكثفة ودورات مكثفة للقرآن، ففرصة كبيرة جدا 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 على المستوى الفردي في تصوري أن يستهدف كل واحد منكم على الأقل تلاوة، ولا أقول قراءة، تلاوة ختمتين. ختمتين ليست كثيرة، ختمتين ليست كثيرة، يعني كل يوم بمعدل جزئين، قد يكون بعض الأيام جزئين، قد يكون في أيام تزيد، وقد تكون في العشر الأواخر فتزيد. خلي هذا المعدل الذي تستهدفه. خذ معدلا آخر، وهو إيش؟ وهو جزء في التدبر والتفسير. الجزء 20 صفحة، مضبوط ولا لا؟ احنا عندنا اليوم كم؟ رمضان 30 يوم. أنا أريد منك 20 يوم من هذه الأيام تأمل في صفحة، تكون معك المصحف ويكون معك التفسير المختصر أو معاني الكلمات، اقرأها مرتين، اقرأ معاني الكلمات على الأقل جزء كامل من القرآن أو سورة مختارة من القرآن، عرفت معانيها وأسباب نزولها وما قال أهل العلم في تفسيرها بشكل مختصر وبسط. ولو كنت أنت مع بعض زملائك أو ربما طلاب الحلقة، جيد، كل يوم واحد يمسك صفحة وهو الذي يحضرها لأصحابه، يقول هذا يقرأ الصفحة بقراءته ثم يقول لهم، يقرأ حتى من الكتاب، يقول معاني الكلمات هذه كذا هذه كذا هذه كذا، سبب نزول كذا. يكفينا أن نبقى مع القرآن، لأنني أنا لو سألت وأنا أعرف الإجابات سأسألكم عن بعض قصار السور، لو قرأت لكم بعض قصار السور وسألتكم عن بعض الكلمات سنجد أن كثيرين لا يعرفون إيش معانيها هذه السور التي هي في جزء عامة. طب لماذا نحن نقرأها كم مرة؟ مئات المرات نقرأها، وجزء عامة نسمعه في المحاريب والصلوات آلاف المرات. هل ضاق وقتنا حتى ننظر إلى تفسير هذا الجزء بس أو تفسير الجزء الثاني والثالث وهكذا؟ أيضا هذا مقترح فيما يتعلق بالقرآن. مقترح ثالث فيما يتعلق بالقرآن، وهو مقترح التجويد والتحسين. هنا ليس بالضرورة في الحلقة وليس بالضرورة عند أستاذ الحلقة، وإن كان هذا مطلوب وهم في هذه البرامج يجتهدون، لكن اجتهد لنفسك. لدينا ختمات، هناك ختمتان مسجلتان رائعتان لهذا الغرض. في ختمة للشيخ محمود خليل الحصري وهي اسمها المصحف المعلم، هذه يقرأ فيها المقطع ثم يسكت بقدر ما تعيد وراه. والحصري شيخ القراء رحمه الله في مصر، وقراءته يعني مميزة، ويعني لو أنك اجتهدت في كل يوم ولو لصفحة أو صفحتين أو نحو ذلك، صدقني ستتقن من التلاوة والتجويد أكثر بكثير مما يمكن لو درست دراسة عادية. والختمة الثانية هي الختمة التي يبثونها أيضا في إذاعة القرآن، هي ختمة الشيخ عبد الباري محمد، اللي هو كيف تقرأ القرآن وتسمعونها، يقرأ ثم يقرأ معه مجموعة من الطلاب متقنين بنفس القراءة، أو إذا وجدتم القراءة الحلقات التي تبث في قناة اقرأ موجودة للشيخ أيمن وللطلاب، إذا كانت موجودة وهي موجودة أظن، تستطيع أيضا أن تسمع منها وتكرر معها. هذا برنامج اجعله لأنك تستطيع في رمضان أن تنتقل بتجويدك وحسن تلاوتك إلى آفاق كبيرة جدا، وإلى يعني إتقان كبير جدا في هذا الوقت المبارك، في هذا الشهر الفضيل، في شهر القرآن، في الوقت الذي يسر الله عز وجل لا يكون عندنا دراسة ولا أي شيء. وصدقوني لو جربتم ستستمتعون وسوف تنجذبون. بس ضعوا لهذا برنامجا واجعلوه ملزما، إن لم يكن كل يوم فيوم بعد يوم، ضع وقت نصف ساعة ربع ساعة كل يوم أو يوم بعد يوم حتى تستطيع أن تحسن في هذا الجانب. الجانب الأخير بالنسبة للقرآن هو أن تفيد غيرك، أن تفيد غيرك. هذا أذان صحيح ولا هذه من الأجهزة؟ جيد. أن تفيد غيرك سواء كان من زملائك الطلاب أو من أهلك أو من أقاربك، أنت في تحفيظ القرآن فتحسن من التلاوة ما لا يحسنه حتى بعض أهل بيتك أحيانا، فاجعل ولو في اليوم في اليومين في الثلاثة وقتا تقرئ أحدا أو تعلم أحدا أو تذكر لأحد إن شيء، لأنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خذ قسطا من هذا، أنت لست معلما ولست شيخا ولست قارئا ولا، لكن علم غيرك ولو قليل سوف تجد فائدة إن شاء الله تعالى. أخيرا، لأن الأذان يعني الجانب الأخير في الحقيقة هو جانب العبادات المتعدية. الصوم لك والقراءة لك والصلاة لك، لن أستفيد أنا منها ولن يستفيد غيري منها، صح؟ لكن العبادات المتعدية هي الإحسان إلى الناس، سواء زرت أحدا أو تفقدت مريضا أو أنتم كمجموعة عملتم ولو حصالة نجعل فيها ولو ريال في كل يوم ولا في كل شهر ونجمعها ونعطيها لمن يستحق أو نستعاون فيها، نجد عطاء، نجد فرصة، حتى لو لم يكن ذلك بالمال، حتى لو كان بالوقت، لو كان بالمساهمة المعنوية بأي صورة من الصور، فلنعمل لأجل الناس ولغيرنا حتى نستطيع أن نقدم. لو عملتم هذه الأشياء بشكل مبسط صدقوني إنكم إن شاء الله إنكم ستكونون قادرين عليها وعلى أكثر منها. فما ذكرته ليس كثيرا، إنما هو حدود دنيا أو فوق الدنيا بقليل. نحن لم نقل 60 ختمة، قلنا بس ختمتين، لم نقل تدبر القرآن كله، إنما قلنا جزءا واحدا 20 صفحة، لم نقل شيئا كثيرا إلا قدر معين. واجتهدوا بعد ذلك في كل أبواب الخير. وما دمنا نتكلم عمليا، هذا الذي دفعني إلى أن أتكلم بهذه الطريقة وليس بطريقة كما يقولون وعظية الغرض منها التأثير. نحن نريد أن نكون عمليين. سأختم، لكن قبل أن أختم سأقول شيئا لا ألزمكم به ولكن أدعوكم إليه. وانتبهوا لهذا هذه الجملة الأخيرة، في ناس ما هم منتبهين معي وأنا شايفهم اللي ما هم منتبهين. أنا لا أريد أن أقول، لكن أدعوكم إلى أن تقولوا في هذا المجلس أو على الأقل بينكم وبين أنفسكم، إننا نعاهد الله بأن نجتهد في هذا البرنامج بكل ما ذكر فيه. لو قلت هذا في نفسك الآن وانتقلت إلى خطوة ثانية، أنه فيما بينكم الأقربين مع بعض سواء كانوا في حلقة أو جيران أو أصدقاء ينتقلون يقولوا إحنا الثلاثة وإحنا الأربعة سنتعاهد فيما بيننا أن نطبق هذا البرنامج متعاونين فيما بيننا. ثالثا، أنه بشكل عام الجميع بما فيهم الإدارة تحاول أن تذكر وتحاول أن تحفز وتحاول أن تجعل نوع من المنافسة الإيجابية في هذا المجال.
أقبل أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها، شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها.
أقبل أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها، شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها.
حيا حيا يا مهموم جيب همومك وجمعها، كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافع.